الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 47 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 17 من كتاب الصلاة، والثاني من باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أهمية الخشوع في الصلاة وتعين إزالة الشواغل قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة، فإنه إذا دخل وهو متشوف لشيء ربما غلبه الوسواس فيها. وجاء نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه، وزاد: نافع كان ابن عمر إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة لم يقم حتى يفرغ منه وهو يسمع قراءة الإمام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وجاء عند أحمد عن سلمة بن الأكوع وعن أم سلمة رضي الله عنهم بنحوه. واحتج الجمهور العلماء بهذا الحديث على سنية تقديم العشاء على الصلاة، أو تقديم العشاء على الصلاة، وخالف الظاهرية فذهبوا إلى وجوب تقديم العشاء، ومن قدم الصلاة عندهم فصلاته باطلة، وهذا من شدة ظاهريتهم. واختلف العلماء فيما إذا ضاق وقت المكتوبة، فهو إما أن يقدم العشاء ويخرج الوقت، وإما أن يقدم الصلاة ثم بعد ذلك العشاء. والصحيح في هذه المسألة أنه يقدم الصلاة، وله أن يتجوز فيها. وذهب بعضهم إلى أن العمل بالحديث أولى، وما قدمناه والله أعلم هو المختار، لأن تقديم العشاء ما هو إلا على الندب، وأداء الصلاة كما تعلمون على الفرض. وهذا الخلاف مبني على إذا كانت النفس متشوفة ومشتاقة إلى الطعام، أما إذا لم يكن لها به حاجة فلا يقدم على الصلاة. واستدل أصحاب هذا القول بآثار وردت في الباب عن ابن عباس وابن مسعود ونحو ذلك. قوله: إذا قدم العشاء، وزد على ذلك: هل هذا الأمر مختص أو عام في جميع الصلوات، أو هو مختص بصلاة المغرب؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه مختص بصلاة المغرب للقيد الذي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهب غيرهم إلى أنه عام في جميع الصلوات، وهذا الأظهر. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء دون غيره لأنه حال عودة الناس إلى بيوتهم، وربما كان بعضهم قد لحقه النصب والتعب من شدة الجوع. وأما حديث إذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فليس ثمة حديث يثبت بهذا اللفظ، وإنما الحديث كما ترى. قوله فابدأوا: الأمر للاستحباب لا للوجوب، لأن الأمر هنا أمر إرشاد. قوله قبل أن تصلوا المغرب تقدم أن بعض أهل العلم حمل مطلق حديث عائشة وابن عمر على مقيد حديث أنس، والصحيح عدم حمل المطلق على المقيد في هذا الموطن، لأن الباب واحد. إذا كان المقصود بتقديم الأكل عدم التشويش في الصلاة فالقول به في جميع الصلوات، إذ أنه إذا دخل في صلاة الفجر وكان طعامه جاهزا وهو متشوق إليه سيقع في نفسه ما يقع في صلاة المغرب، والله أعلم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة واجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. قوله عن أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه. قوله إذا قام أحدكم في الصلاة عام في الرجال والنساء. قوله في الصلاة المراد بها الفرض ويلحق بها النفل. قوله فلا يمسح الحصى، وهذا إذا كان قد دخل في الصلاة، أما إذا كان قبل الدخول في الصلاة فله أن يمسح ويسوي المكان الذي يصلي فيه. وإنما نهي عن المسح في الصلاة لأن ذلك يؤدي إلى التشويش فيها، والإنسان مطالب بالخشوع والسكينة. قوله فإن الرحمة واجهه، هذه اللفظة غير ثابتة، وأما بقية الحديث فيشهد له ما بعده. قوله رواه الخمسة بإسناد صحيح، أي أصحاب السنن الأربع مع أحمد، وفي التعليق وفي إسناده أبو الأحوص رجل مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري ولم يوثقه معتبر، ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد وليس فيها فإن الرحمة واجهه، وله شاهد من حديث معيقيب بدون التعليل أيضا، فالحديث صحيح بدون الزيادة. قوله وزاد أحمد واحدة أو دع، هذه الزيادة هي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وليست من حديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، وليس من حديث أبي ذر. فكان الأولى من المصنف رحمه الله أن يميز بين الروايات. وحديث أبي ذر في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، لكنه في الشواهد. وقوله واحدة أو دع يشهد له حديث معيقيب بن أبي فاطمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى في الصلاة، قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة، لإزالة ما يعلق بجبهته أو ما يؤدي إلى قلقه وعدم سكينته. والجمهور حملوا النهي على الكراهة، وذهب بعضهم إلى التحريم، والصحيح أنه إلى الكراهة، لأن الإنسان قد يتأذى من بعض الحصى، ولكن التمادي في ذلك يؤدي إلى التشويش على المصلي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. قولها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص عائشة رضي الله عنها على الفقه، وهي فقيهة الأمة بلا منازع، وقد اختلف في تفضيلها على خديجة رضي الله عنها، والصحيح أن خديجة أفضل، إلا أن عائشة أفقه وأعلم. والسبب والله أعلم أن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل فرض كثير من الأحكام، والثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت فتاة حديثة السن، والمثل عند العامة العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ولكثرة ملازمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، ولتعلمها القراءة، فقد كانت تقرأ القرآن وغير ذلك من الأحكام. قوله عن الالتفات في الصلاة، المراد بالالتفات هنا التفات الوجه، وأما التفات الجسم والصدر وما إليه فقد ذهب الجمهور إلى بطلان الصلاة إلا إذا كان في حالة الخوف، فشأنه آخر وسيأتي بيانه إن شاء الله. وأما إذا التفت برأسه ها هنا وها هنا وهو يصلي فصلاته لا تبطل ولكن ينقص أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس. وقوله هو اختلاس يشعر أن الشيطان يسرق هذا الحال كما يفعل السارق بالمتاع، لأن كلمة اختلاس تشعر بأنه كان عن غفلة من الإنسان. قوله يختلصه الشيطان فيه حرص الشيطان على تشويش صلاة العبد. وهل المراد هنا بالشيطان الأكبر أم أنه شيطان من الشياطين؟ هذا الذي يظهر أنه شيطان من الشياطين، وربما يكون قرين العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. في رواية فأسلم أي فأسلم الشيطان، وفي رواية فأسلم أي فأسلم أنا منه. وفيه حرص الشيطان على أذية الإنسان، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قوله من صلاة العبد عام في الرجال والنساء وفي الفرض والنفل. وذهب جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة على ما تقدم بيانه. قوله وللترمذي عن أنس من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفي انقطاع بين سعيد بن المسيب وأنس فإنه يرويه عنه ولم يسمع منه. قوله إياك والالتفات، إياك أي على التحذير، احذر. والالتفات أي في الصلاة بتقريب الوجه ها هنا وها هنا، فإنه هلك أي سبب للإثم ولحرمان الخير. فإن كان لابد في التطوع وهذا القيد كما ترى ضعيف ولا يخصص به عموم حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري. والسبب في النهي عن الالتفات ما جاء في حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صرف الإنسان وجهه صرف الله وجهه عن المصلي فيحرم الخير. فينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته. وهذه الأحاديث وما في بابها مشعرة بأهمية هذه العبادة الجليلة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد فيها، فيطلب من العبد الإقبال التام حتى يحصل على المؤمل من العهود والأجور. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله قال وفي رواية أو تحت قدمه. أقول قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبسق عن يساره أو تحت قدمه. فكلها في الصحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وأخذ الثوب ورد بعضه على بعض. والحديث في مسلم. وفي مسلم عن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى، أخرجه مسلم. من هذه الأحاديث علم أن الإنسان إذا كان في صلاة فعليه أن يقبل على ربه وأن يتنحى عما يؤدي إلى نقصان خشوعها. فقد قيل: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. وهل هذا النهي مختص بالصلاة أم هو عام؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النهي عن البصاق إلى جهة القبلة وإلى اليمين عام في الصلاة وفي غيرها، وذهب جمع آخر إلى أن الحكم متعلق بالصلاة لهذه القيود التي جاءت في الحديث. وقد جاءت بعض الأحاديث مطلقة، ولكن يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا الحال، والله أعلم. وإذا بصق أمامه أو يساره فقد أو يمينه فقد أساء، ولا تبطل صلاته إلا أن الإساءة حاصلة. واختلف فيما يأتي لماذا النهي عن البصق عن اليمين ولم ينهى عن الشمال، مع أن في كلا الجهتين ملك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول العلماء على أن الرقيب في يمينه والعتيق والعتيد في شماله. وقال بعضهم بأن التفلة أو البصاقة عن يساره لعلها تكون إلى القرين، لأنه يكون في اليسار والملك يتنحى عنها. وقيل بغير ذلك من الأقوال. قوله: إذا كان أحدكم في الصلاة، فيه بيان أن الصلاة تختلف عن كثير من العبادات، إذ أنها الركن الثاني بعد التوحيد، فله خصوصيته ولها فضل عظيم على ما تقدم بيانه. قوله: فإنه يناجي ربه، أن المناجاة هي دون المناداة، وتكون بصوت خافت. وفيها بيان عظيم أن المسلم إذا قام يصلي فإن الله يستقبله بوجهه، فكأن المصلي يتكلم مع ربه بالثناء عليه والدعاء له وغير ذلك. ولا يلزم من هذا الحلول أو الاتحاد، فنحن نعتقد أن الله عز وجل في علوه على عرشه. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. والمنفي السفل عن الله عز وجل، فلا يجوز أن يعتقد أن الله متحد بشيء من مخلوقاته، أو يحل في شيء من مخلوقاته، أو أنه في السفل. ففي صلاة المصلي يقول المصلي: سبحان ربي الأعلى، عملا بقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وكما قال الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، وإن لم يصرح به في هذا الحديث، إلا أن الأدلة من القرآن والسنة دالة على هذا المعنى العظيم. قوله: فلا يبصقن بين يديه، أي أمامه. والعلة في ذلك ما جاء مقيدا كما قلت لكم، من أن الله قبل وجهه. ومما تقدم في الحديث: فإنه يناجي ربه، وهذا مشعر بما دل عليه الحديث الآخر. قوله بين يديه أي أمامه كما تقدم، ولا عن يمينه، فقد جاء مصرحا به في بعض الروايات، فإن عن يمينه ملك، والملائكة تكرم، إذ أنها تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. وفيه كرامة اليمين، وفيه أن كاتب الحسنات أفضل من كاتب السيئات، ولا يلزم من كون الإنسان يبصق عن يساره أنه يبصق إلى الملك الذي يكتب السيئات، فهو ملك كريم طائع لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن على ما تقدم. ولكن عن شماله، هل هذا الإذن في المسجد أو في غير المسجد؟ من منع التفل على اليمين مطلقا وفي الأمام مطلقا قيده في المسجد وفي غير المسجد، ومن جوزه في غير المسجد قيد هذا في المسجد، إلا أن هذا يشكل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولا يمنع ذلك أن الإنسان قد يتفل عن يساره في المسجد وهو مسيء بالتفل في المسجد، أو أنه كذلك إذا أراد أن يتنخم حتى ولو كان معه المنديل أنه يتفل عن يساره، إلا أن قوله تحت قدمه مشعر أنه في خارج المسجد أو هكذا في المسجد الذي فيه تراب، والله أعلم. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ماذا أخطاء أمتي، فرأيت أعمال أمتي، نعم، حسنها وسيئها، فرأيت مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. قال وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزاول تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قوله كان قرام هو ستر رقيق من صوف ذو ألوان. قوله لعائشة رضي الله عنها أي ملك لها تستر به بيتها لتزوقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتزينه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تعليق الستائر ونحوها على الحيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أما إنه سيكون. وهذا يقوم به يقوم بدله الآن ما يفعله الناس من الرنج والبوية ونحو ذلك من الألوان. وفيه جواز إضافة بيت المرأة التي تسكنه إليها مع أنه ملك لزوجها. قوله: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النهي عن المنكر: أميطي عنا قرامك أي ابعديه وأزيليه لما يؤدي به إلى التشويش. قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة. وهل يلزم من هذا أن تكون هذه التصاوير من تصوير ذوات الأرواح، إذ احتج به بعضهم على هذا؟ والصحيح أنه لا يلزم، إذ أن هذه التصاوير قد تكون شيء من الألوان التي تشغل في الصلاة. وأما ما جاء في تصوير ذوات الأرواح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هتكه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ونكتفي بهذا حتى ننتهي من الباب في الغد إن شاء الله تعالى.